بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الناس قسمان لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يرعى لله فيه حقا ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الناس قسمين ومع كل قسم تابع، والناس لا يخرجون عن هؤلاء الأربعة. ويفهم هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا، وإنما عند بعض النحاة تفيد الحصر، أي إن الدنيا لا تكون إلا لهؤلاء الأربعة. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مع أن الرجل الأول بأفضل المنازل والثاني مثله، أي بأفضل المنازل في الدنيا والآخرة؟ فكان ربما يتبادر إلى ذهن البعض أن يقول: إنما الدين أو إنما الآخرة مثلا لفلان وفلان، فلماذا ذكر الدنيا؟ لأن أغلب الناس أو لأن الناس يحبون العاجلة، وهناك من الناس من يطلب الشيء ليس لله أولا، إنما يطلبه للشهرة والدنيا، ثم يحسن الله عاقبته، كما قال ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز، وهذا أحد رواة الحديث الثقات على تدليس فيه، قال: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يعني هو أول ما طلب العلم ابن جريج طلبه ببغية أن يقال محدث أو فقيه أو عنده إسناد عالي، ثم لما تعلم العلم ورزقه الله تبارك وتعالى الإخلاص، لأن كان عنده إخلاص في الجملة لكن ما تحقق من هذا الإخلاص، فرزقه الله تبارك وتعالى الإخلاص بما علم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمعه فنفع الله به. فلذلك يقول: طلبنا العلم لغير الله، أي في البداية لما كان حدثا لم يصحح نيته ولم يكن عنده فقه الإخلاص، بعد طلب العلم لغير الله، قال: فأبى الله إلا أن يكون له. فالإنسان ممكن يبدأ في طلب الشيء للدنيا ثم يحسن الله عاقبته فيقيمه على طريق الإخلاص. لكن لأن الناس أغلب الناس مولع بحب العاجلة فكأن هذا شيء من الإغراء. يعني أيها الرجل الذي تتنكب طريق العلم وتريد الشهرة في الدنيا، اعلم أن عزك بالعلم، عزك في الدنيا بالعلم. يعني إن كنت تطمع أن تحصل العاجلة قبل الدنيا سوف تحصلها بالعمل الصالح، فلا يحملنك حب العاجلة أن تذر العمل الصالح لظنك أنه لا يرفع المرأة في الدنيا، لأن هذا شيء من الإغراء للعبد بالإقبال على العمل الصالح. وقد قال بعض السلف وهو يوصي ابنه، قال: يا بني، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. وكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم، كم من ضعيف متضعف ذلت له رقاب كثير لعلمه. وقد قيل لأهل البصرة: بما ساد فيكم الحسن، حسن البصري الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، بما ساد فيكم الحسن؟ قالوا: احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. وصاحب العلم هكذا دائما الناس تحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد، فله اليد العليا على كل حال. فمثل هذا يكون محل أفئدة الناس، لا سيما أن أغلب الناس إنما يقع بينهم البغضاء بسبب تنافسهم على الدنيا، حقد الحاصل بسبب أن كل إنسان يريد أن يأخذ هذه قبل أخيه. أهل العلم مستريحون من هذا العناء، فلما أنت تعلم أن هذا الرجل لا ينازعك في الدنيا التي أنت تريدها ثم أمنت جانبه، فإذا أمنت جانبه مع يد الإحسان التي منه عليك، يوم يحصل بقى الحب ويحصل الاحترام ويحصل الرفعة. إذن الذي يريد الدنيا عليه بالعلم، إن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرسك. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال: سمعت كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقدس الله سره: ما أعلم أني انتفعت بكلمة كانتفاعي بها. أوردت عليه ذات يوم شبهات، يبدو أنك شبهات في القضاء والقدر، فقال لي: اجعل قلبك مثل الزجاجة ولا تجعل قلبك مثل الإسفنجة. الزجاجة تمر بها الشبهات، يمر بها الماء من خارجها ولا يستقر فيها، بخلاف الإسفنجة فإنها تشرب كل قطرة ماء. يعني شوف، اجعل قلبك مثل الزجاجة، تمر عليها جبال الشبهات لا تؤثر فيها، ولا تجعل قلبك مثل الإسفنجة كلما مرت عليها شبهة أشربها. فيقول: ما أذكر أنني انتفعت بوصية كانتفاعي بهذه. الشاهد أن العلم يحرس صاحبه. كم من أمواج شبهات وكفر ترد على صاحب العلم فلا تؤثر فيه، فصاحب العلم في مأمن، مهما أوراد عليه من الشبهات هو مطمئن مستقر بخلاف غيره. ولذلك أنت تجد أن العباد هم أكثر الناس وقوعا في الوسواس بخلاف أهل العلم. يعني هناك رجل عندنا اعتاد بعد ما يصلي صلاة الفرض يسجد سجدة طويلة، يقول أن هذه السجدة، يقول: السجدة دي بتوصلني، أنا أستريح بها. طيب، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرك بها؟ يقول: لا، لكن الله عز وجل قال: أسجد واقترب، فأنا أنفذ الأمر، أسجد واقترب. فلما طال النقاش قال: أنا أرى أن هذه السجدة أهم من الصلاة، هذه السجدة انت ما تعرفش، انت لو دقت اللي انا دقته كنت عبرتني، لكنك يعني لم تذق ما ذقته انا. فشوف كيف يستحسن هذا الجاهل، يعني يستحسن شيئا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. غير ممكن ان يصدر هذا من اهل العلم. اهل العلم في مأمن، في امان، لان العلم يحرسه، بخلاف المال. صاحب المال يحرسه، فصار الرجل عبدا للمال، لانه هو قائم بالحراس عليه زي الغفير. الغفير عادة انما يحرس سيده، كان بيستاجر رجل غفير يحرسه بالليل. فاذا تحول الانسان الى حارس للمال فقد صار عبدا لهذا المال، بخلاف العالم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الدنيا لأربعة نفر، وبدأ بأهل العلم لشرف العلم. قال رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. هذا الرجل إنما نال الفضل بالعلم ليس بالمال، بدليل الرجل الثالث. قال عليه الصلاة والسلام ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط. شوف التعبير، يعني هذا الرجل الثالث عنده مال لكن ليس عنده علم فهو يخبط. إذن شرف الرجل الأول إنما كان بالعلم. ومما يدل على ذلك الرجل الثاني، قال عليه الصلاة والسلام ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهذا كالأول. إذا نال الشرف بالعلم. إذا نفهم أن شرف الأول إنما كان بالعلم وليس بالمال. هناك بعض الناس يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمعصية، زي الرجل الثالث معه مال فهو يخبط. من الممكن ان هو يعني يتصدق او يعطي ماله في وجه من وجوه الشر وهو يظن انه خير. وقد وجد من الناس من يتقرب الى الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله عز وجل، يعني كما يذكر ابن الجوزي في اخبار الحمقى والمغفلين ان جماعة كانوا في سفينة فهبت ريح عاصف، وبعدين صارت السفينة كالريشة على الامواج، فقام واحد ووعظ الناس وقال يا جماعة يعني احنا خلاص هنهلك، واذا نجانا الله عز وجل لينذر كل انسان يتقرب الى الله بشيء. فخلاص كل انسان خلاص يعني عقد النية انه لو نجا يقدم لله نذرا. فلما انجاهم الله تبارك وتعالى كل واحد تقرب بما تيسر، حتى جاء الدور على رجل فقال اللهم انه ليس عندي ما اتقرب به اليك ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا. هذا رجل يتقرب إلى الله عز وجل بطلاق امرأته، وهذه ما هي قربة. وهناك يعني زي ما أذكر أنا حكاية أن امرأة قتل زوجها، وكان في رجل قاتل معروف أن هذا الرجل أي واحد عايز يقتل واحد يأجره بمبلغ من المال وقول له اقتل فلان. فجاءت المرأة لهذا الرجل وتقول يعني قتلوا زوجي ويستموا أولادي ورملوني وأنا كده، وبكت والولد. فالرجل طيب خلاص يعني عايزين من الآخر بقى تدفعي كام؟ فقالت أنا فقيرة ولا عائلة لي وبتاع. فرق قلب الرجل وقال سأقتله لوجه الله، يعني مجانا بلا أجرة. فشوف لما يكون إنسان مثل هذا يوم يتقرب إلى الله عز وجل بقتل فلان. الذي يحرس الإنسان ويقربه من الله زلفى العلم. لذلك الرجل الثالث النبي عليه الصلاة والسلام قال يخبط، يخبط عنده علم، عنده مال ما يدري، ما عنده علم ليعلم هذا مما يحبه الله ويرضاه فيتقرب وينفق في هذا الوجه، ولا هذا مما يعني يبغضه الله ويكرهه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه لا حسنتين، رجل آتاه الله ما رجل آتاه الله علما فهو يقوم فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. طيب شوف التعبير بتاع سلطه على هلكته، الهاء الضمير اللي هو في هلكته عائد على المال، أي أن هذا الرجل لا ينفق ماله فقط بل يهلكه بالإنفاق. شفت واحد بقى بيهلك ماله بالإنفاق، لكن قال عليه الصلاة والسلام سلطه على هلكته في الحق. متى يعرف الحق إلا إذا كان عالما؟ لذلك قدم العلم على المال في الحديث، قدم العلم على المال، لأن هذا القيد في الحق لا يمكن يكون إلا لأهل العلم، لرجل عالم. وإلا فهناك من الناس من ينفق ماله يهلكه لكن في الباطل. مر رجل من الدول التي يعني تسمى بالدول الإسلامية، راح لندن وهو رجل سعيد في الإشارة وهم واقفين، فاتح باب السيارة وجاي جنات استرليني وحذفها كده في الهواء، رماها في الهواء ودخل السيارة. طبعا الإنجليز على طول فتحوا الباب وكل واحد ايه جمع ما تيسر. هو طبعا قاعد مركون على الكرسي كده ومنتفخ كده، فسألوه انت يعني ايه الحكمة انك انت رميت كده؟ قال اردت ان اراهم اذلة امامي ينحنون على الارض فيأخذون الماء. شوف التفاهة والحقارة، من اذل من؟ السيارة اللي انت بتركبها من صنع ايديهم، جوربك من صنع ايديهم، ساعة يدك من صنع ايديهم، كل شيء في بيتك من صنع ايديهم، ملابسك من صنع ايديهم، انت ما تملك غير جلدك فقط. يبقى من اذل من؟ اهدى سلط ماله اهلكه، لكن في اي شيء؟ رجل عندنا في الجماعه اللي كانوا بيشموا ابن شخصيه كبيره، وكان راكب سياره حديثه جدا، احدث يعني ماركه نزلت من هذا النوع من السيارات، وبعدين ذهب يشم، فكان يختلس الاموال ويسرق من ابوه حاجه كده، وبعدين خلاص ما بقي معه شيء، فراح للرجل قال له يعني الشمه كده وبتاع، قال له ما فيش، قال له اتفضل افتح السياره واريد شمه. سياره ب 250 الف جنيه، يعني بربع مليون، 250 الف جنيه لاجل شمه واحده. هذا سلطه على هلكته، لكن في الحق لا. كثير من الناس يسلط المال على هلكته، المهم ان يكون في الحق. المطربه من مطربات لبنان رأت هذا الخبر العجيب، كانت في باريس وبعدين على المسرح وبتغني، فقام واحد ماجن من هؤلاء اللي هم لا قيمه لهم في الدنيا لكن معهم مال، اما رفع ثديها وحط لها رزمه كده مش عارف بكام دولار، ورفع الثدي الثاني وحط لها رزمه بكام دولار، هذا رجل معه مال واهلك ماله لكن في الشهوات. فالإنسان ما يحمد بإهلاك ماله إلا في الحق، كيف يهلك ماله في الحق إذا كان جاهلا؟ لذلك قدم النبي عليه الصلاة والسلام العلم على المال. لا حسد إلا فتنتين، رجل أو رجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فقدم العلم على المال، لأنه لا يتصور الانتفاع بالعلم بالمال إلا إذا كان هناك علم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، ولا حسد عند العلماء لها معنيان، أشهرهما وأرجحهما إن الحسد هنا بمعنى الغبطة، أي إن كان هناك ما يستحق الغبطة والحسد في الدنيا فلا يكون إلا في اثنتين، في هذا وفي ذلك. والغبطة هي تمني ما من النعمة ما عند الغير بغير زوالها عنه، بخلاف الحسد تمني زوال النعم على الغير وأن تحل بالحاسد. والمعنى الثاني وهو المرجوح وهو لا حسد، أي لا حسد نفي لوجود الحسد، وطبعا هذا المعنى غير صحيح لأن الحسد موجود بدلالة القرآن والسنة. لا حسد، فإن كان حسد فهو في اثنتين اللي هو المال والعلم، لكن كما قلنا إن المعنى الأول هو المعنى الراجح وعليه كافة العلماء. فأول نموذج ممن يستحق الحسد رجل آتاه الله مالا وعلما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد، وصية النافعة التي شرحها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يعني أغلب كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم في شرح وصية كميل بن علي بن أبي طالب لكميل بن زياد، يقول له علي بن أبي طالب وتابع لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه لأول عارف. وتابع لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه لأول عارض. فيه ناس ماشيين مع الكتيبة العامة لأهل السنة والجماعة يمشون تحت الراية، لكن هؤلاء لو لوح لهم مبتدع براية خرجوا من تحت أهل الراية كتيبة أهل السنة والجماعة، يخرجون من تحت الراية. لماذا؟ لأنه يمشي وهو غير متحقق بما بمذهب أهل السنة والجماعة. أغلب الناس الآن كذلك. يعني مرة عندنا رجل نشر مقالات وبعدين جمعها في كتاب بعد ذلك سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. المهم أنه قال في الأول نحن هنقدم بمقدمات أصولية وبعدين بعد التأسيس الأصولي هندخل في الموضوع. فأتى على الدور على ما يسميه الأصوليون بمفهوم المخالفة، وهي كما لعلكم تعلمون مفهوم المخالفة هو معنى النص لا في محل النطق، اللي هو بطن الكلام، بطن الكلام المعاكس. يعني مثلا قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا أتبين؟ لأنه الناقل فاسق، يبقى ظاهر الكلام أن أتبين لأجل خبر الفاسق. طيب إن جاءك عدل صادق بنبأ لك أن تتبين ولك أن لا تتبين، لكن هو ظاهر، لكن هو معنى مفهوم المخالفة إن جاءك عدل بنبأ فلا تتبين. يبقى الظاهر من الكلام التأكد من خبر الفاسق، بطن الكلام معنى الكلام لا في محل النطق بل بالمفهوم المخالف للظاهر، لان انا عندي الظاهر فاسق، يبقى المخالف للظاهر ايه؟ العدل الصادق. الظاهر اتبين، المخالف للظاهر ان لا اتبين. يبقى الظاهر ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الكلام بالعكس، يبقى إن جاءك عدل صادق بنبأ فلا تتبين. هو ده مفهوم المخالفة. فالعلماء في باب الاستدلال على النقاب يذكرون قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين. فهنا وصف للمرأة وهو المحرمة. يبقى يفهم ايه بقى بالعكس، مفهوم العكس لظاهر النص ان المرأة الحلال تنتقب وتلبس قفازين، المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس قفازين، فاذا زال عنها وصف الاحرام يبقى تنتقب وتلبس قفازين. هو ده الدليل اللي هو جاء به واراد ان يهدم الاستدلال بهذه القاعدة. فماذا قال؟ قال لو أن الاحتجاج، لو أن هؤلاء يحتجون بمفهوم المخالفة يجب عليهم أن يبيحوا أكل الربا بمفهوم المخالفة. منين يا عم الكلام ده؟ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى بمفهوم العكس يجوز أن تأكله ضعفا واحدة، يجوز أن تأكله ضعفا واحدا، لأن ظاهر اللفظ اللي هو النطق في محل النطق لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. يبقى لو أكلته ضعفا واحدا جاز لك لأنك أنت منهي أن تأكل أضعافا مضاعفة. وقال مش ده مفهوم المخالفة؟ فقابلني رجل ظاهره التسنن وكنت الحقيقة أظنه على شيء من العلم، فقال لي قرأت المقال يوم الأربع الماضي؟ قلت نعم. قال تصور انه جاب دليل قوي. شفت الكلام؟ مع ان امرأته منتقبة، امرأته منتقبة، وهو على الاقل يرى مشروعية النقاب، على الاقل بدليل انه تقرب الى الله عز وجل بستر امرأته، لكن كيف قال هذه الكلمة؟ هذا تابع لأهل الحق لكن لا بصيرة له في إحياء ذلك الحق. ينقدح الشك في قلبه لأول عارض. شوف ده أول ما قال الكلمتين دول على طول قال لك ده جد دليل قوي. شفت الكلام ومتانة الكلام؟ مع إن هذا الرجل وهو يعني طبيب بيطري، يعني المفروض إن كلامه للحيوانات، تخصصه في الحيوانات، يعني المفروض إنه ما يخاطب الآدمية. وبعدين هو تخصص سموم وقد قام بوظيفته كما ينبغي. فهذا الرجل إنه جاهل حقيقة بعلم الأصول. العلماء الأصول لهم في يعني في مفهوم المخالفة، لهم في مفهوم المخالفة الذي خرج مخرج الغالب لهم كلام فيه، فقالوا مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. النص النص إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذا مفهوم لاغي ملغى. فلما كان العرب إذا تعاملوا بالربا كانوا يضعفون الربا على الرجل، فخرج الكلام على توصيف حالهم، كانوا يأكلون الربا أضعاف المضاعفة، هذا كان غالب أحوالهم، فخرج الكلام على الغالب من فعلهم. فقال الله تبارك وتعالى لهم لا تأكلوا الربا أضعاف المضاعفة، لأن هذا وكان الغالب من فعلهم. كما لو قلت لرجل إياك والفحش في السباب، فهل يفهم من هذا أنه يجوز له أن يسب بلا فحش مثلا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني معناها يباح الفسوق والرفث في غير الحج، كلام البذيء مثلا؟ لا، الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إن لم يردنا تحصنا تكرهن على البغاء؟ هذا لا يجوز. لكن لما كان الغالب من فعل هؤلاء أنهم يكرهون الفتيات على البغاء، قيل لهم لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. كلمة شاهد دي خرجت مخرج الغالب، وإلا لو أمرها زوجها ألا تصوم وهو غائب لما جاز لها أن تخالف. يبقى كلمة شاهد أي حاضر ديت إذا يعني مقصودها لو أمرها وهو غائب في التقى، قال لها إياك أن تصوم صيام التطوع، لا يجوز لها أن تصوم صيام التطوع برغم أنه غائب. فكلمة شاهد دي خرجت مخرج الغالب، لأن عادة إنما يعني الرجل إذا كان شاهدا فقد يحتاج من المرأة ما يحتاج الرجل، بخلاف ما إذا كان غائبا، هذا خرج مخرج الغالب. فالشاهد من هذا الكلام الطويل إن هناك من ينتسبون لكتيبة الحق ويمشي تحت الراية، ولكن إذا عرض له أي شبهة ممكن يخرج من تحت هذه الراية ويلتحق بهؤلاء المبتدعة. الذي يحمي هؤلاء ويقيمهم على الجادة هو العلم. لذلك يا جماعة لا تستخسروا العلم. بعض الناس يقول لك هذا العلم فرض كفاية وأنا لماذا أشغل مخي؟ أنت مستخسر مخك في إيه؟ ده العب. أنا قرأت بحث يقول إن المخ، خلايا المخ، لو إحنا حبينا نرسم المخ ونضع مكان كل خلية نقطة بسن القلم لاحتجنا إلى ورقة بقدر الكرة الأرضية 3 مرات، مليارات الخلايا. وقرأت هذا البحث أيضا قال لك إن أذكى إنسان في العالم اللي بيشتغل من خلايا مخه 10% فقط. وإلا أنت أحيانا كل ما تقرأ تكتسب من المعارف الشيء الكثير، كل ما تجتهد وتكتسب بتتفتح خلايا خام من ذلك المخ. يبقى أنت لماذا تستخسر مخك بدل ما تموت هو 3/4 خام؟ موت ونصف خام مثلا، أو يعني اشغل 3/4، تستخسره ليه؟ كل شيء ينفعك. الزيادة من العلم لا تضر، الزيادة من العلم لا تضر. لذلك هذا الرجل كان هو أول واحد بالعلم، ثم جاء المال، فقال عليه الصلاة والسلام وآتاه الله علما ومالا. فهذا بأفضل المنازل، ليه يرعى لله فيه حقه ويقوم بما أوجبه الله عليه من صلة الرحم ونحو ذلك، هذا أفضل المنازل، لأن خيره تعدى بشيئين، تعدى بالعلم وتعدى بالمال. وكلما تعدى الإنسان بالنفع بأكبر قدر من الخصال كان أفضل. الآن لو احنا عرضنا قضية على بساط البحث، وامرأة زانية، ممكن تقول لواحد يا أخي أعطيها من مال الزكاة، يقول لك زانية؟ أعوذ بالله، أنا أعطي امرأة زانية؟ أنا أعطي رجل ملتزم، أعطي رجل فقير يقوم معنا على الطريق، ورجل يصلي، رجل يعني يتقي الله عز وجل، يقول هذا الكلام، مع أن مقتضى الفقه غير ذلك، مقتضى الفقه غير ذلك، أهل العلم يضعونها في موضعها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. خرج الرجل فقابل امرأة ما يعرف طبعا هوية المرأة ولا هي شغلتها ايه، فوضع المال في يدها. خرج الرجل فقابل امرأة ما يعرف طبعا هوية المرأة ولا هي شغلتها ايه، فوضع المال في يدها، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فلما بلغ الرجل حزن، ليه؟ لأن الصدقة لم تقع في موقعها الذي كان يريد، وعايز تقع في موقعها رجل مستحق، رجل مستقيم، رجل بقى يستحق الصدقة. فقال: الحمد لله على زانية، لا تصدقن الليلة بصدقة، ويعيد الصدقة مرة أخرى حتى تقع في موقعها الذي يريد هو. فقابل رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق. فقال الرجل: الحمد لله على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني ولا واحد وقعت معه الصدقة الموقع الذي يريده رب الصدقة. فقيل له، وقد وقع في بعض الروايات انه ملك في صورة رجل، قيل له: اما صدقتك فقبلت، واما الزانية فلعلها تستعف، واما السارق فلعله يتوب، واما الغني فلعله ينظر فيخرج الذي عنده. افلا يسرك ان ينضم عاص الى ركب المؤمنين؟ في قصة أصحاب الغار من هؤلاء رجل قال: اللهم إنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها سنة أي مجاعة، فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. ماذا تفهم أيها الأخ السامع من كلمة راودتها عن نفسها؟ من هؤلاء رجل قال: اللهم إنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها سنة أي مجاعة، فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. ماذا تفهم أيها الأخ السامع من كلمة راودتها عن نفسها فأبت ثم جاءت؟ كأنها لما تعففت طافت على أهل الخير وطلبت مالا، فلما لم تجد أحدا يعطيها المال رجعت إلى الرجل. كم من زانيات سقطن في هذا الطريق بسبب الحاجة، كم من سارق بدأ طريقه بسبب الحاجة. يبقى إذن أنا ما أقول إن هذه امرأة زانية وأنا لا أعطيها، أنا أعطيها أن أعطيها. المهم أن تخرج الصدقة منك، لا سيما إذا كان تجمع لديك معلومات للمرأة قريبة في التوبة، يعني إذا وجدت من يعني يقف بجانبها يمكن لها أن تتوب، فهذه أولى. لأن الرجل المؤمن الفقير قد لاذ بإيمانه، ولو أعطيته ملك الأرض في أن يترك إيمانه وفقره لا يتركه، فأنا آمن أنه لن يحيد عن طريق الإيمان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض الناس يتألفهم ويترك أفضل منهم، لأن هؤلاء لو عرضت عليهم الدنيا نظير أن يتخلوا عن الإيمان لا يفعلون. إنما الرجل الراغب الذي إن أعطيته آمن وإن منعته كفر، لأنا أعطيه وأؤلف قلبه وأقيمه على الطريق. كذلك أصحاب المعاصي. يبقى مقتضى الفقه أنك أنت تجعل مالك لهؤلاء، ولكن لا تبع لا تترك لهم المال وتمشي، لابد أن تدعوهم، لأنك أنت تقولك تعطيه وتمشي مالك أي دور. هو الرجل خلاص أكل وشرب ومش عارف أنت لماذا أعطيته المال، ربما أظن أن أنت رجل ساذج أعطيت المال لأي أحد، لكن أنت تقوم بواجب الدعوة مع هذا الإنسان وتستعين بالمال كعامل مساعد في جلب قلب هذا الإنسان بالإحسان. يبقى أهل العلم لما يكون هم ملاك الدنيا لا يضام فيها إنسان أبدا، لو أن أهل العلم هم ملاك الدنيا. لذلك من سعادة الغني أن يلتصق بأهل العلم، من سعادته، بل من سعادة أي إنسان أن يكون لصيقا بأهل العلم، لأنه بكثرة قربه من أهل العلم تقل قبائحه. يعني هل الإنسان ممكن يكون في حضرة عالم مثلا 12 ساعة في اليوم وممكن يرتكب معاصي كالذي هو بعيد؟ لا، أول ما يجي يرتكب المعصية يقول يا أنا كنت لسه مع عالم الآن ووعظني وإلى آخره، فالرجل قريب العهد بالعالم فتقل قبائحه. ورجل مجوسي كان أسلم في أيام الإمام الأوزاعي رحمه الله، فسأله الأوزاعي فقال كنت مجوسيا فأسلمت، قال كيف أبوك؟ قال تركته مجوسيا، قال هل لا رجعت إليه لعل الله يهديه بك؟ قال فرجعت إليه فوجدته في النزع الأخير، فقلت يا أبتي ألا تسلم؟ قال يا بني اعرض علي دينك، قال فعرضته عليه فأسلم ومات، فرجعت إلى الأوزاعي وبشروا بقى بالمثل، فقال له حيثما كنت فكن بقرب فقيه. شوف نصيحة الأوزاعي كانت سببا في نجاة هذا الرجل من النار. فكل ما يأتيك من أهل العلم دائما خير، فأفضل الناس أذاك الرجل الذي عنده العلم والمال. ثاني الرجال في المنزلة رجل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. عمر الفقر ما كان عيبا أبدا. لو قلت رجل يا فقير لكن لو قلت له يا جاهل لطار لبه، ترميه بالجهل لا يطير حتى وإن كان أبو جهل، لكن ترميه بالفقر لا يشعر بأي ذلة ولا استخزاء ولا لأن ما كان الفقر عيبا قط، لكن الجهل لا زال عيبا دائما. فرجل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، أي عيب فيه؟ كان الرسل فقراء وهم الأسوة، ودائما تجد أكثر أهل الفضل فقراء، تجد أكثر أهل الفضل فقراء. يبقى هذا الرجل حصل العلم وبعدين ليس عنده مال، ما فيه عيب. قال عليه الصلاة والسلام فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. يلفت نظرك خطورة عقد النية على فعل الخير. مجرد ما قال لو أن لي كفلان وكان صادقا في عقد النية أخذ أجر فلان، بل من العلماء من يجعل هذا الرجل الثاني أفضل من الأول، وهذا قد يبدو أنه مضارب للنص بدليل أن لما الأول هو الأصل وهذا مقارن به، فيقتضي ذلك أن يكون الأول هو الأولى. كانت حجتهم قالوا إن الرجل صاحب العلم يكون أخف مؤنة في الحساب من صاحب العلم والمال. صاحب المال يسأل عن كل درهم ودينار ومليم وخلف فيه، إنما الرجل العالم ده مستريح، يعني كان بيكمل عشانهم فماذا يسأل عن أي شيء يسأل. فقالوا إن هذا أفضل، إنه يتخفف في الحساب، ولكن الصواب إن الأول أفضل، ولكن فضل كل واحد من جهة. الأول فضله تعدى للناس، والثاني خيره لنفسه، لأن هو لما يتخفف من الحساب ما استفاد غيره. ولا شك أن الفضل إذا تعدى للبشر أفضل من أن يقتصر على صاحب الفضل. لذلك كان الأول أفضل، الأول أفضل لأنه تعدى بخصلتين. ومسألة أن هو يحاسب على المال، ماشي يحاسب على المال، لكن لأنه كان صاحب علم فاتقى الله في المال فيرجى له النجاة. لكن نفهم من هذا خطورة عقد النية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. لأنه إذا لم يحدث نفسه بغزو ولا خطر على باله أن يغزو، إذا جاء الغزو لا يغزو. مثل هذا إذا جاء الغزو لا يغزو. وفي بعض الأحاديث أن الرجل إذا تمنى الشهادة نال منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فنفهم من كده يا جماعة أن عقد النية أمر خطير، إحنا كثيرا ما نغفل عنه. الآن إذا لم نكن نستطيع أن نقيم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا أقل من أن قبل أن تنام كل ليلة تتمنى أن تكون مجاهدا في سبيل الله. من منا أيها الإخوة، كم نسبة مئوية أو عدد منا الذي إذا وضع خده على الفراش تمنى أن يموت في سبيل الله؟ ربما يكون عدد قليل هو الذي يعقد النية، برغم أنه لا خسارة لك على الإطلاق ولا خطورة في أن تعقد النية أن تموت في سبيل الله على فراشك، ونيتك في صدرك أن لا يطلع عليها أحد ولا يحزنون. إذن ما المانع أن يعقد المرء نيته فينال أجر الذي يضرب بسيفه في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فهو ونيته. هذا كلمة هو ونيته صريحة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، أو إنما لكل امرئ ما نوى، روايات وكلها صحيحة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا التفصيل تفصيل لإجمال قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعلكم تعلمون أن ما هذه من صيغ العموم، أي أن كل ما نويته لك أجره. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الحديث بعد ذلك بما معناه: ليس هناك غير نيتين اثنتين، إما لله ورسوله وإما للدنيا. لذلك قال في المقطع الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا التكرير يفيد التعظيم، تكرير العبارة يفيد التعظيم، كقوله تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يعني هل تدري وقعها، هل تدري شدتها. فهذا التكرير يفيد التعظيم، كقوله تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. فهذا يفيد التعظيم، هذا التكرير، التكرير اللفظي يفيد التعظيم. ويذكر المفسرون أن رجلا كان بالمدينة، كان بمكة، وكان رجلا كبيرا وشعر ببرودة الكفر وأراد حرارة الإيمان، شايف المسلمين لهم دولة ويصطف بعضهم بجانب بعض في الصلاة وهؤلاء لا يجرؤون على إقامة الصلاة. فللإيمان الذي يتقد في قلبه خرج من مكة يريد المدينة سيرا على الأقدام، وكان رجلا كبيرا مريضا. ف فأدركته المنية في الطريق، فلما أيقن أنه هالك ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزل قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما ذكر جنة، ما قال له الجنة ولا الفردوس الأعلى، لأن هذا أعظم في الأجر من ذكر أجر. فقد وقع أجره على الله، والأجر بعظم الواقع عليه الأجر. وهذا كقوله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: فما جزاؤه لما فقدوا صوع الملك، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ما قالوش تسجنه، تضربه، تقطع رقبته، لا، قال فهو جزاؤه، لأن هذا أبلغ في إيقاع العقوبة، أي ما تفعلون به من أي شيء يخطر لكم على بال فهو أهله لأنه سارق. فعدم تعيين الأجر يدل على عظم الأجر، فقد وقع أجره على الله، هذا أعظم من أن يقال إن له جنة أو له الدرجة الفلانية في الجنة. فهذا التكرير يفيد التعظيم، كانت هجرته إلى الله ورسوله فحيهلا فهجرته إلى الله ورسوله. شوف بقى العظمة، وشوف بقى الملك، وشوف بقى الملكوت وهذه الأشياء. الرجل ده بقى ما ندري كنه ما يؤجر به، بخلاف المقطع الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأفادنا هذا الإجمال تحقير الغاية التي يجري وراءها هذا الإنسان، هجرته إلى ما هاجر إليه، هكذا على سبيل الإجمال. ويلفت نظرك في الحديث ذكر المرأة بعد الدنيا، مع أن الدنيا لفظ يشمل المرأة. كان يكفي أن يقال مثلا: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والدنيا منه طلب المرأة، وهذا واقع، يعني ما نحتاج إلى الإغراق في ذكر الأدلة. لكن منه قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء. فهذا صريح إنهم من الدنيا، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بعض الناس، أو وقع هذا حديث بعض الروايات: حبب إلي من دنياكم ثلاث، ولفظ الثلاث هذه باطلة لا أصل لها في الحديث، بدليل أن الصلاة ليست من الدنيا، ليست من الدنيا، إنما الصواب، الصواب الرواية: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حط نقطة وابدأ جملة جديدة لا علاقة لها بالأولى، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان يكفي أن تدخل المرأة في ذلك العموم، فلماذا خصها بالذكر؟ قال العلماء: ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام بالخاص، فمعنى ذلك كأنه نبه بذكر المرأة على خطورة فتنة المرأة. وأنتم طبعا عارفين اليهود استغلوا المسألة أسوأ استغلال، يعني أنت حاطين المرأة كل حاجة، حتى لو جايبين المواد حلاه يحطوا لك واحدة سادغ، واحدة كده جنب الموت. فاستغلوا، ولذلك سقطت الإمبراطوريات والحضارات بالمرأة. هو المسلمين خسروا الأندلس ازاي؟ ما خسروها بالنساء. هو هتلر لما كان بياخد الحلفاء يشويهم في الأفران، ازاي غلبوا هتلر حلفاء؟ عارفين ان العالم دول بقالهم شهور طويلة بعيد عن النساء، سربوا لهم نساء وحقنوهم بسائل معين، اذا الرجل جامع المرأة يسيب مقصه على طول، يجي يقوم يقع من طوله. فسربوا بقى النساء الجميلات للخيام بقى بتاع الجنود، ووقعوا عليهم جبهة سلامته يشيل البتاع الكلاشينكوف والبتاع، قام واقع على ظهره على طول، داخل يطلع بمنتهى البساطة، دخلوا عليه حفظوه حظ بعد ما كان هو بيشويهم في الافران الكهربائية. فالنساء مسألة خطيرة جدا. فالذي ينوي دنيا او ينوي اي شيء في الدنيا فنيته ساقطة، وهو انسان محتقر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فهجرته إلى ما هجر إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فهو وليته كل إنسان بهمته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهذا الرجل العالم الفقير النبي عليه الصلاة والسلام قال آتاه الله مالا أم علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي كفلان فهو وليته لكل امرئ ما نوى بالخير أو بالشر على حسب دلالة الحديث إنما الأعمال بالنيات، فهما في الأجر سواء. هنا حصل نقاش بين العلماء، قالوا طيب إذا كنا بنقول الرجل الأول أفضل يبقى كيف هما في الأجر سواء؟ المفروض يكون في تفاوت، وإنما الأجر على قدر الفضل. فأجاب العلماء الذين يعني طرحت عليهم هذه الشبهة قالوا لا مانع وإن كان الثاني أقل من الأول إلا أنه لا حجر على فضل الله، يوم يتمم للثاني تفضلا منه وتكرما حتى يصل إلى مرتبة الأول، فهما في الأجر سواء ولا حجر على فضل الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. أنتم عارفين شيخ هذا النمط من؟ قارون. قارون هو شيخ هؤلاء. لما قومه نصحوه بالنصائح الغالية ويعني ذكروه بالله تبارك وتعالى لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، تعرف رد عليهم عليه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا كنت عارف إن أنا هبقى غني، أنا رجل عبقري، أنا حاسبها صح، كل مشي صح، لذلك أنا كنت أعلم أنني سأكون غنيا، أوتيته أي ذلك المال على علم سابق عندي، ولولا أن الله يحبني ما أعطاني المال كان ممكن يفقر لي، فلماذا خصني بالمال وأفقر هؤلاء إلا أنه يحبني؟ وكثير من الناس يظن أن الإعطاء دليل الكرامة وأن المنع دليل الإهانة. الله تبارك وتعالى نفى هذه القضية نفيا صريحا في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر كما تزعمون، ليس الإعطاء دليل الكرامة وليس المنع دليل الإهانة، بل الله تبارك وتعالى يحجب الدنيا عن عبده صيانة له أن يدنس بها حتى يلقاه وليس عليه خطيئة وليس عليه حساب. وهذه نفس حجة المشركين القدامى، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فربنا سبحانه لا رد عليهم، قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. يبقى هذا الرجل لجهله ظن أن إعطاء المال له دليل كرامة، ولذلك افتاد على الله تبارك وتعالى، قال إنما أوتيته على علم عندي. وكلمة عندي هذه اللي هي تفيد إلى أنا أهلكت أقواما كثيرين على رأسهم إبليس وعلى رأسهم أيضا صاحب الجنة في سورة الكهف لما تحاور هو وصاحبه، فالرجل اللي هو الطاغي قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هؤلاء أصحاب الأموال الذين لا يعلمون شيئا من الهداية والوحي إنما يسعون إلى تمجيد ذواتهم، كل شيء في الدنيا يفعله ليقيم ذاته لا أكثر من ذلك. ولا أدل على ذلك من قول هذا الرجل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، كلمة أنا هي محور الدائرة عنده، بدليل أنك أنت لو حذفت كلمة أنا من الكلام لا يستقيم ولا يكون له معنى، شيل كلمة أنا من الكلام
قال له صاحبه وهو يحاوره أكثر من كمالا وأعز نفرا: لا يستقيم الكلام إلا بكلمة أنا. لأن هي ده الموضوع، هي ده القصة كلها أنا. طيب واحد ممكن يقول المؤمن لما رد عليه قال أنا، نقول نعم، لكن لو حذفت أنا من كلام المؤمن يستقيم كلامه. قال له صاحبه وهو يحاوره: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، احذف أنا من الكلام، إن ترني أقل منك مالا وولدا، كلام مستقيم. إنما المؤمن ذكر أنا على سبيل المشاكلة في الكلام، كقوله تبارك وتعالى لما قال المشركون: أما يستحي رب محمد أن يضرب لنا الأمثال بالحشرات العنكبوت والنمل والنحل وهذه الأشياء، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فالمؤمن لما قال أنا إنما قالها على سبيل المشاكلة، لكن ما هي محور الدائرة بالنسبة له بخلاف صاحب المال الذي يمجد نفسه كل حياته أنا. كذلك كلمة عندي هذه، فقارون شيخ هؤلاء وبئس الشيخ. إذا يعني معلش إحنا بنجرم في حق الشيخ لما يعني بننسبه إلى قارون، بئس الرجل، بئس الرجل أن يكون يعني أسوته قارون، رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، هذه كانت النتيجة. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، هم دول أتباع النواعق بقى، اللي هم لما خرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لا عنده مال ولا عنده علم، ده مفلس جيوبه طلع بره. القسم الثالث قارون هو إمامه، والنموذج لهذا القسم الرابع الذين وقفوا يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لذلك يا جماعة الجماعات الذين يفرحون بكثرة العدد من العوام لا شك أنهم وقعوا في خطأ جسيم. هؤلاء العوام في الرصيد يساوي صفر، هؤلاء في العوام في الرصيد يساوي صفر، لا قيمة لهم، هم عدد صحيح لكن لا قيمة لهم، إنما يتقلبون مع مصالحهم، فإذا فقدوها يفقدون الولاء للذي كان يطعمهم، للذي أنعم عليهم، للذي كان خادما لهم. إذا فقد مصلحته وفي حقيقة يعني زجل، يعني الشعر بالعامية المصرية يعني يوضح نفسية هؤلاء في قصة رمزية، يعني أرجو أننا لو قلتها تفهم يعني لكم. طيب خير إن شاء الله. فبيقول لك إيه، إن كان في ثعلب ماشي فوجد إيه عنب أصفر جميل، عنقود عنب على الشجرة، لكن كان بينه وبين عنقود العنب شباك حديد، حاول يدخل ما عرفش، فوقف وقال: العنب ده طعم مر. قال كده الثعلب في مرة، والدليل على انه مر انه جوا ولا برا، هو هيموت نفسه، حاول يدخل ياكل مع رشخاص يبقى مر، يعني ايه المشكلة، مر وخلاص، والحمد لله انه ما كلتوش انه كان هيجيب لمغر مثلا. ويمضي الرجل. كثير من ارباب الدنيا كذلك، يأتي لأي بلد يبحث عن المال، فإذا رجع إلى بلده فاشلا يعني ما جمع مالا، إيه يا فلان، يقول لك يا أخي الفلوس مع التيوس، هم يعني اللي معهم فلوس عملوا، طب ما أنت كنت بتطحن نفسك 4 شهور عشان تبقى مع التيوس. لماذا قال الفلوس مع التيوس؟ لأنه أخطأ في أن يجمع، فشل، حيموت نفسه، يعني لابد أن يسلي نفسه. العوام كده بعد ما وقفوا وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فربنا سبحانه وتعالى خسف به وبداله الأرض. قالوا إيه بقى؟ فأول أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي، كلمة توجع، كأن الله، شوف كأن، مش مصدقين برضه، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ده كأن المسألة جد، ده كأن المسألة ماشية على نظام حكيم، أن يكون هذا غني وهذا فقير، فإن المسألة صح. يعني هو حتى الآن ما تحقق من المسألة، لأن ما عنده قضية في الأصل. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. شوف كان يتمنى وقل إنه لذو حظ عظيم. فلما رأوا مصرع هذا الرجل قال الحمد لله نحن كنا شعاع. وأنا أذكر قصة لصحفي شهير لامع جدا عندنا، سنة 74 كان فيه ماتش مباراة ما بين أظن هولندا وألمانيا، وطبعا الرجل لأنه رجل واصل وأحبش يتفرج على المباراة في التلفزيون وبتاع، حب يروح ألمانيا ولا مش عارف هولندا آنذاك علشان يشوف المباراة يعني شخصيا. المهم لأنه طبعا رجل معروف إن السيارة بتاخده، يعني لو الطيارة هتمشي على المدرج هيوقف، وقف ياب ويركب، رجل واصل يعني، فرايح يعني على آخر لحظة ومش عامل احتياط لنفسه إن ممكن حاجة. المهم وهو ماشي انفجر إطار من إطارات السيارة، طبعا على ما نزل السائق وغير الإطار وبتاع ويفتح يقطع على الخامس ولا العاشر، وصلوا هناك والطيارة بتجري على المدرج، طبعا خلاص راحت عليه. رجع الرجل كسيف البال يضرب يدا بيده وحزنان وكده، أمرنا لله أن نبقى زي عامة الشعب ونشوفها في ال... رجع الرجل وشاف واتبسط ولا بتاع وراح مكتبه ثاني يوم. طبعا نزل جدول الجريدة الطبعة الأولى تكون موجودة على مكتبه، وإذا به يرى أن الطائرة التي أقلت مش عارف مين ومين إلى هولندا القطمت بجبل من جبال ومات كل من فيها، قال الحمد لله. شوف يعني لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. أهو زعلان وما نعرفش بقى أكل ولا ما كلش ولا نام ولا ما نامش من كثر الحزن. طيب خار الله له، لكنه رجل ما عنده إيمان، ما عنده ما يقول كما يقول المؤمنون إذا فاتهم شيء يحبونه في الحلال يعني قدر الله ما شاء فعل، ما يقولون مثل هذا الكلام. فهؤلاء شوف كلامهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وبعدين يجي يقول لك وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فانظر إلى هؤلاء الطائفة، وانظر إلى هؤلاء، وانظر إلى الفرق العظيم بينهما. أيها الأخ المسلم، من من هؤلاء تريد أن تتشبه به؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الرجال أربعة. أنا أعلم أنه يسوءك أيها الأخ المسلم، بل ويسوء كل رجل عاقل أن يكون أسوته الثالث أو الرابع، فلتجتهد ولتكن إما الأول وإما الثاني. إذا كنت من أصحاب الأموال فعليك أن تضع يدك في يد العالم، لن تخسر أبدا لا في الدنيا ولا الآخرة إن شاء الله إذا وضعت يدك أو كنت بقرب فقيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.